بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على محمد. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما هي هذه الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها نبي الحج إبراهيم ونبي عيد الأضحى الكريم؟ لعل أولها حينما حطم إبراهيم الأصنام فجعلها جذاذا، فكان ابتلاؤه رميه إلى تلك النار العظيمة. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ الجواب رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لما ألقي إبراهيم في النار تلقاه جبرائيل في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ فقال عليه السلام: أما إليك فلا. وقال: يا الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك. فأوحى الله تعالى إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم صل على محمد. ولعل آخر تلك الابتلاءات هو ابتلاؤه في المذبح المقدس. في بداية هذا الابتلاء كان عمر إبراهيم 120 عاما، وكانت زوجته هاجر في عمر 90 عاما، فإذا بالله تعالى يرزقه في معجزة إلهية بولد من امرأته العقيم سماه إسماعيل، وتعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل أشد تعلق. أراد الله تعالى أن يختبره، فأمره أن يذهب مع أمه في رحلة بعيدة كانت نهايتها في واد سودت الشمس جباله الصخرية، وهو واد غير ذي زرع، غير ذي ماء، لا أحد من الناس فيه. مع ذلك كله أمر الله تعالى نبيه إبراهيم: اترك زوجتك وابنك في هذا الوادي. تركهما ولم يسأل الله عن علة ذلك. سألته هاجر: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ فأجاب: أكلكم إلى الله تعالى. وعطش إسماعيل ولم يكن في الماء ولم يكن في المكان ماء، فصعدت هاجر إلى الصفا تنادي: هل بالوادي أنيس؟ فلم يجبها أحد. ثم صعدت إلى المروة تنادي: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، حتى فعلت ذلك 7 مرات ولم يجبها أحد من الناس، لأنه لم يسمعها أحد من الناس، ولكن الله تعالى كان يسمعها واستجاب لندائها، ولكن لا بلفظ خلقه، بل بولاية تكوينية. فإذا بولدها إسماعيل حينما وضع قدميه على تلك الأرض الصخرية، إذا بالله يفجر الأرض تحت قدميه فكانت ماء زمزم. وأتت الطيور إلى الماء، ولاحظت العرب مسار الطيور، فأتت تستوطن الوادي الذي باركه الله وآوى إليه الناس. وكبر إسماعيل بين العرب، وأبوه إبراهيم كل فترة يدعوه قلبه إلى زيارته، وكان كلما زاره تعلق به قلبه أكثر. وكيف لا يتعلق به قلبه وقد ورد في بعض الروايات أنه كانت تظهر من جبين إسماعيل أنوارا هي أنوار محمد صلى الله عليه وآله. وجاء وقت الاختبار العظيم، حينما أمر الله نبيه إبراهيم أن يرفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأراد الله تعالى أن يبتلي العائلة الإبراهيمية، فأمره الله أن يبدأ مع هاجر وإسماعيل رحلة الحج. المقصد الأول كان عرفة، التي وردت أن من سر تسمياتها المعرفة، لأن الله تعالى يريد في عرفة أن يبحث الإنسان بحثا مختلفا عن معرفته بالله تعالى، بحثا لا يبتدئ من دلالة المتحرك على المحرك والأثر على ذي الأثر، وإنما هو بحث يعرف الله من خلاله قبل أن يعرف كل شيء. هو بحث يعرفنا معنى دعاء الإمام الحسين عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبة. إنها المعرفة التي يقدم فيها الإنسان ربه على كل شيء. بعد مغرب الشمس أمر الله تعالى تلك العائلة أن يزدلفوا إلى واد سمي بالمشعر الحرام، ولعل من أسرار تسمية المزدلفة بالمشعر من جهة الشعور، والشعور هو صفة للقلب، لأن الله تعالى أراد أن يدمج الإنسان معرفته العقلية بمعرفته القلبية ليتولد ذلك التسليم. في المشعر الحرام جاء الوحي إلى نبي الله إبراهيم أن يذبح ولده، وأفاق نبي الله وأخبر ولده بكل شفافية: إني أرى في المنام أني أذبحك. وإذا بإسماعيل الولد البار التقي الوفي يجيب أباه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمر إبراهيم زوجته أن تذهب إلى مكة لتطوف حول البيت العتيق، ولعل ذلك حتى لا ترى مشهد الذبح لولدها. وسار الأب مع ولده نحو المذبح المقدس في منى، وحاول إبليس أن يكون عقبة في مسيرة إبراهيم وإسماعيل، فإذا بنبي الله إبراهيم يتصدى لإبليس فكانت الحصيات السبع، وإذا بإسماعيل يتصدى لإبليس فكانت الحصيات السبع الأخرى، لم يفلح معهما. ذهب إلى هاجر لعلها تستجيب لما يريد أن يكون عقبة في وجه تلك المسيرة. قال لها: يا أمة الله، من هذا الشيخ الذي رأيته في موضع كذا وصفته كذا وكذا؟ قالت: هذا بعلي. فأخذ يخبرها بأنه يريد أن يذبح ولده. قالت له: كذبت أيها الرجل. وكان هو يتمثل بمثال الرجل: إن إبراهيم أرحم النساء، إن إبراهيم أرحم الناس، فكيف بابنه يذبحه؟ فقال إبليس: فورب السماء والأرض ورب هذا البيت لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه. قالت له: ولما؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. فأجابت بجواب يدل على عمق الإيمان من تلك المرأة الصالحة، قالت: فحق له أن يطيع ربه. لذلك كانت التضحية هي تضحية عائلة، تضحية أب وابن وأم. وفي المذبح المقدس أخذ إبراهيم المدية وقال لولده: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ثم فرش له عند تلك الجمرة ووضع المدية على رقبته. وهنا قد يقول قائل بأن إبراهيم هو نبي، وهو يعرف بأن الله تعالى لن يطالبه في المرحلة الأخيرة بذبح ولده، وإنما سيوقفه قبل أن يبدأ بالذبح. ولكن رواية إبراهيم لم تتحدث كذلك، بل تحدثت أن إبراهيم أخذ المدية وحركها على رقبة ولده إسماعيل، فإذا بالله تعالى يأمر جبرائيل أن يمسك يده ويقلب المدية من رقبة ولده إسماعيل. لذلك نجح إسماعيل في الذبح، ولكن هذا الذبح قد لا يكون ذبحا لولد وابن وجسد، وإنما هو ذبح لعشق قد يكون دخل في قلب ذلك الشيخ، وأراد الله تعالى أن يذبحه ليصفي قلبه لله تعالى. حينها صدق إبراهيم بالرؤيا، واستحق أن يصعد على تلك الصخرة ليؤذن في الناس بالحج، وها هم اليوم الملايين يلبون كل عام دعوة إبراهيم في رحلة العشق الإلهي، يتعلمون كيف يمتثلون أمر الله ولو على ذبح إسماعيلهم، فيكون الله تعالى في قلوبهم وعقولهم هو الأول لا شريك له، إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بعد ابتلاءات نبي الله إبراهيم بدءا من النار العظيمة إلى تحريكه المدية في ذبح ولده، أراد الله تعالى أن يكافئه. ما هي المكافأة؟ قال إني جاعلك للناس إماما. ما خلفية عظمة هذه المكافأة؟ إن هذه الخلفية تنطلق من خصائص العمل الأحسن الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، والذي عبر الله تعالى عن كونه سرا للخلق في قوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا العمل الحسن أو العمل الأحسن هو الذي تتوفر فيه ثلاث خصائص. الأول هو أن ينطلق من عقيدة سليمة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو العقيدة التي يرفعها العمل الصالح. الخصيصة الثانية أن ينبثق من إخلاص النية، إنما الأعمال بالنيات. الخصيصة الثالثة أن يكون مصب هذا العمل هو خدمة الناس. ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله. لقد قال الإمام الخميني قدس سره وهو يلخص لنا هذه النظرية: إني لا أعلم عبادة هي أفضل عند الله من خدمة الناس. لأجل ذلك قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ونحن نعرف أن البيت الذي وضع بمكة هو الكعبة، وهو البيت العتيق الذي كان منذ أول وجوده لله وبقي لله عتيقا لله. ولكن الله تعالى قال عنه: إن أول بيت وضع للناس، ولم يقل وضع لله. وفي هذا إشارة بأن كل ما كان للناس وفي خدمة الناس فهو لله سبحانه وتعالى. هذه الخدمة التي كانت من أفضل الأعمال، بل كانت الأولى بين الأعمال، يفهم من بعض النصوص أنه كلما اتسعت رقعة خدمة الناس كلما ازداد العمل حسنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما نفهمه من خلال صلاة الجماعة التي ورد أنها كلما زاد عدد المصلين كلما كانت أفضل وأكثر ثوابا عند الله، حتى إذا زادت على 10 لا يعلم ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. بناء عليه، فإن توفيق الله تعالى للإنسان بأن يكون خادما للناس في رقعة واسعة، هذا يدل على تكامله العلوي، ويدل على ترقيه في خدمة الله تعالى وخدمة الناس في عروجه المعنوي وقربه من الله سبحانه وتعالى. من هنا كافأ الله نبيه إبراهيم بأن جعله إماما للناس، إماما لكل الناس، وهو ما يمثل ذروة التكامل بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد الفرحة التي غمرت خليل الله إبراهيم في جعله إماما للناس، أراد إبراهيم أن يستزيد، فسأل الله: ومن ذريتي؟ وخلفية سؤال نبي الله لها جواب عادي قد نجده عند أي مؤمن يقارب هذه القضية، وهو أن المؤمن يعرف أن تكامله لا ينقطع بالموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع كل عمل له إلا من ثلاث: صدقة تجري له، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لعل هذا يكون الجواب عند المؤمنين في دائرتهم العادية، بأن إبراهيم كان يريد أن يزداد كمالاً حينما سأل أن تكون الذرية لها ذلك المقام، وهي خدمة الناس في منصب الإمامة. ولكن الجواب العميق هو أن نبي الله إبراهيم أراد من خلال ذلك أن يكون تكامل سير البشرية نحو كمالها عبر ذريته. كان يتطلع إلى البشرية القادمة، كان يتطلع إلى الهدف من خلق الإنسان، وهو أن تسير البشرية نحو كمالها وتصل إلى الذروة في كمالها. فأراد أن تكون هذه البشرية في كمالها بقيادة من ذريته، وكان يتطلع وقتها إلى أفضل الخلق وسيد بني البشر محمد صلى الله عليه وآله. لذلك كان جواب الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، لأن الإمامة المنصب الإلهي الذي يكون الإنسان فيه خادما للناس باسم الله هو عهد لا ينال من ظلم نفسه ولو كان ظلما صغيرا. بناء على هذه المقاربة، فإن نبي الله سبحانه وتعالى كان يتطلع إلى تلك القافلة في ذروتها حينما يتحقق العدل على يد محمدي من ولد حفيده محمد، وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. وتطلع إبراهيم هذا لا يجعل الأمر يتم بالقهر والاضطرار، بل إن هذه القافلة تصل إلى ذروتها وتكاملها من خلال مسار اختياري يسلكه أهل الإيمان والبصيرة ليمهدوا لتلك الحكومة الإلهية التي تحقق ذلك الكمال، والتي ستكون عبر قيادة الإمام المهدي في آخر الزمان. ولكن لا بد لها من تمهيد، من تمهيد لمجتمع يؤمن بالإمام المحمدي المهدوي الذي سيحقق ذلك الكمال، من خلال تمهيد له بإنشاء البيئة والقاعدة التي يعتمد عليها الإمام في تلك المسيرة. من هنا فإن هذا التمهيد لا بد أن يتحقق عبر اتباع نائب الإمام ووليه في غيبته، والذي يتحقق في هذا العصر بنعمة الله تعالى الكبرى وبمصدر العزة الإنسانية في مجتمع الإيمان وبمنبع الحكمة والصواب في توجيه المسيرة الإنسانية في طريق كمالها، ألا وهو الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي أكد في ندائه لحجاج بيت الله هذا العام على أن عصرنا هو عصر يقظة المسلمين وعصر بحثهم عن هويتهم، ولكن في المقابل هناك محاولات حثيثة لردع المسلمين عن الوصول إلى اليقظة والعزة من خلال الحروب الداخلية والتعصبات الدينية والطائفية العمياء، والعمل على عدم الاستقرار السياسي ونشر الإرهاب الوحشي، والعمل على ظهور المجموعات والتيارات المتطرفة المتوحشة التي تقوم بقتل النساء والأطفال وذبح الرجال والاعتداء على الأعراض، وهم يرتكبون بعض هذه الجرائم المخزية المقززة باسم الدين، رافعين رايات دينية. هذه جميعها كما يقول الإمام الخميني دام ظله حصيلة مخطط شيطاني واستكباري تنفذه أجهزة الاستخبارات الأجنبية ورجال الحكم المتعاونون معهم. إن هذه الأوضاع المأساوية بمقدورها أن تصيب الصحوة الإسلامية بالعقم وأن تجعل مسائلهم الأساسية الهامة مثل تحرير فلسطين وإنقاذ الشعوب المسلمة من السيطرة الأمريكية والصهيونية في مطاو النسيان. ويطرح الإمام الخميني دام ظله العلاج في جملتين: الأولى اتحاد المسلمين وتآخيهم تحت لواء التوحيد، والثانية تشخيص العدو ومواجهة خططه وأساليبه. وعن الجملة الأولى قال الإمام الخميني دام ظله: إنني أعلن مرة أخرى أن كل قول أو عمل يؤدي إلى إثارة نار الاختلاف بين المسلمين وكل إساءة مقدسات أي واحد من الفصائل الإسلامية أو تكفير أحد المذاهب الإسلامية هو خدمة لمعسكر الكفر والشرك وخيانة للإسلام وحرام شرعا. وعن الجملة الثانية قال الإمام الخامنئي: ينبغي أن لا نخطئ في معرفة العدو الأصلي الذي يتجسد اليوم في جبهة الاستكبار العالمي والشبكة الصهيونية المجرمة. يجب أن نشخص جيدا أساليب العدو، وهي إلقاء التفرقة بين المسلمين وإشاعة الفساد السياسي والأخلاقي وتهديد النخب وتطميعهم والضغط الاقتصادي على الشعوب وإثارة التشكيكات في المعتقدات الإسلامية، ومن ثم أن نعرف عن هذا الطريق ذيولهم والمرتبطين بهم عن علم أو غير علم. إن نظرة واحدة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتلقى منذ عشرات السنين يومياً جراح جرائم الكيان الصهيوني وحماته أو إلى بلدان أفغانستان وباكستان والعراق الذي يمارس فيه الإرهاب المنتج عن سياسات الاستكبار وعملائه الإقليميين ما يجرع العلقم في حياة شعوبها، أو إلى سوريا التي تعاقب بسبب دعمها للمقاومة ضد الصهيونية وتتعرض لسهام حقد قوى الهيمنة العالمية وعملائها الإقليميين وتعاني من حرب داخلية دموية، أو إلى البحرين أو ميانمار حيث يعاني المسلمون كل بطريقة من الإهمال ومن إغضاق الدعم على أعدائهم، إلى الشعوب الأخرى التي تهدد باستمرار من قبل أمريكا وحلفائها بهجوم عسكري أو محاصرة اقتصادية أو تخريب أمني. وينهي الإمام الخامنئي قوله: هذه النظرة الواحدة تكفي لكشف الوجه الحقيقي لزعماء نظام الهيمنة أمام الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيداً يتوحد فيه المسلمون ويشخصون فيه عدوهم جيداً، وأن يحفظ ولينا. اللهم عجل فرج وليك الأعظم واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم احفظ ولي أمرنا الإمام الخامنئي دام ظله حتى ظهور وليك. اللهم احفظ سيد المقاومة وأعزه بعزك وسدده بتسديدك. اللهم ارحم شهداءنا لا سيما السيد عباس والشيخ راغب والحج عماد. اللهم أعز مجاهدينا وانصرهم بنصرك العزيز. اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وأنت الناظر في حوائجهم. فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله الأبرار الطاهرين الأخيار صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.